السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمختصر الروضة القدامية للطوفي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكما ذكرت تكرارا أن هذا الكتاب من كتب أصول الفقه المعتمدة النافعة تبعا لأصله روضة الناظر، وإن كان قد دخله بعض الأشياء، بعضها فيه مزالق وقد نبهنا عليها، وبعضه لا حاجة إليه، ولو ترك لكان أحسن. ولا شك أن علم أصول الفقه كما قلت تكرارا أيضا نافع جدا لطالب العلم، أقوى رياضة لذهن الإنسان أن يتعلم أصول الفقه. أصول الفقه يبعد عن الذهن ما يضعفه ويقوي الذهن وينميه ويقوي الفهم، وهو أعني أصول الفقه موجود في كتب أهل العلم، فإن كتب أهل العلم مبنية على أصول الفقه. ومن لم يعرف المدارك الأصولية لا يفهم الكتب فهما دقيقا، ولذلك ثمرته عظيمة، وهو علم كان موجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حقيقته، واستعمله الصحابة رضوان الله عليهم، واستعمله التابعون، ولما دعت الحاجة إلى التأليف فيه ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله. فالعناية به مفيدة جدا، وإن كان كثير من طلاب العلم لا يطيقون الصبر عليه فينفرون منه، إما ابتداء وإما لا يستطيعون الاستمرار فيه. والشيء كلما عظمت فائدته كلما صعب الوصول إليه، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. فكون الإنسان يصبر على تعليمه، وتعليم الأصول من أشق ما يكون، من أشق ما يكون على المعلم أن يعلم الأصول، لأنه يحتاج أن يهذبه وأن يقربه وأن يلين العبارة حتى تكون في متناول السامعين. والمعلوم أن الاختصار أصعب من البسط، وأن تغيير العبارة شاق، وهو أيضا في نفس الوقت صعب على السامعين، يحتاج إلى أن الإنسان يصبر ويستمر. ولكن يجعلنا نستلذ بهذا التعب ما نرجوه من الأجر أولا، فإن مجلس العلم إذا ابتغي به وجه الله وابتغي به تقريب العلم النافع من أعظم الطاعات. وأنا دائما أقول لطلاب العلم: هب يا أخي أنك ما حصلت شيئا، ما استفدت شيئا، من حيث العلم، قد استفدت شيئا من حيث الأجر، وجالست من لا يشقى بهم جليسهم، وهذا طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة. فإياك أن تترك طلب العلم لأنك ترى أنك لا تفهم كلام العلماء. استمر حتى لو فرضنا أنك تدخل المجلس وتخرج كما دخلت، لأنك في أجر، في طاعة، وخاصة في هذا الزمان قل من يعملها. العلم الشرعي طاعة قل من يعمل بها اليوم، والعمل إذا قل العاملون به عظم أجره. ثم لا شك أن هذا العلم تحصل به بركة ينزلها الله، ينزل سكينة، هذه السكينة منها ملك يعني هو السكينة ينزل عند العلم، ومنها الطمأنينة التي تكون في القلوب وغير ذلك. وذلك يا إخوة احمدوا الله على أن جعلكم من طلاب العلم، واشكروا الله على هذه النعمة، واستمروا واصبروا وثابروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. نواصل قراءة ما ذكره الطوفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: تنبيه، حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر.
هذا التنبيه يتعلق بتنوع العلة الشرعية، لكون العلة الشرعية أمارة على الحكم. وقد عرفنا أن كونها أمارة بلا تأثير ليس كلام أهل السنة والجماعة، وإنما هي أمارة على وجود الحكم بتأثير، لأن الله جعلها كذلك، فهي متنوعة، فقد تكون وصفا عارضا لم يكن موجودا ثم وجد، كالإسكار في الخمر. فإن الخمر عند صنعه، في أول صنعه، لا يكون مسكرا حتى يشتد فيصبح مسكرا، فهذا الوصف عارض، أو يكون الوصف لازما موجودا أصلا لا ينفك عنه الشيء، لا ينفك عنه الشيء. قال: كالنقدية، يعني كالثمنية في الأثمان، وكالصغر للولاية، فهذا ملازم لصاحبه. نعم.
قال: ولازما كالنقدية والصغر، وفعلا كالقتل والسرقة.
أي قد تكون العلة فعلا، مثل السرقة، قلنا السرقة علة للقطع. نعم.
وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة.
قد تكون العلة حكما شرعيا، مثل تحرم الخمر فلا يصح بيعها، فعلة عدم صحة بيعها أنها حرام، وهذا حكم شرعي. نعم.
قال: ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب ووجوديا وعدميا.
وقد مر كثير من هذا. نعم.
قال: ويجوز أن تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد.
نعم، يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة. يحرم على الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: أن يخاف العنت، وأن لا يجد الطول. فواجد الطول يحرم عليه أن يتزوج الأمة. ما المانع؟ ما العلة؟ العلة رق الولد، لأن الحر لو تزوج أمة سيكون ولده رقيقا، فالعلة هنا ليست في محل الحكم، لأن محل الحكم نكاح الأمة، والعلة في الأثر، أثر نكاح الأمة. نعم.
قال: ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافا لقوم، والله أعلم.
أوصاف العلة الشرعية لا تنحصر في سبعة أوصاف ولا في غيرها، بل ينظر إلى ذاتها، بل ينظر إلى ذاتها. نعم.
قال رحمه الله: ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود،
أي المقدرات، الأمور المقدرة شرعا يجري فيها القياس من الأسباب والكفارات والحدود. نعم.
قال: وهو قول الشافعية،
قول الجمهور ومنهم بعض الحنفية، قول الجمهور ومنهم بعض الحنفية. نعم.
خلافا للحنفية،
أي خلافا لأكثر الحنفية، لأن بعض الحنفية مع الجمهور. نعم.
لنا
أي على جواز جريان القياس في الحدود والكفارات والأسباب. نعم.
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل،
هذا أولا، إجماع الصحابة على العمل بالقياس من غير تفصيل بين الأحكام، فلم نجدهم يقولون يجري في كذا ولا يجري في كذا. نعم.
ولأنهم قالوا في السكران: إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري.
نعم. وقالوا في السكران: إن السكران إذا سكر هذا، يعني جاء بكلام لا يضبطه، وإذا هذا افترى، فقد يقول لامرأة يا زانية، وقد يقول لرجل كذا، وقد يقول لرجل كذا، فيحد حد المفتري. فهنا يا إخوة، قياس في السبب والحد، قياس في السبب الذي هو سبب الحد، فقاسوا السكران على القاذف، وهذا في السبب، وفي الحد فقاسوا حد السكران على حد القاذف. نعم.
قال: وهو قياس سببي.
نعم.
قال: ولأن منع
قياس في السبب وقياس في الحد. نعم.
ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهن، وإلا فوفاق.
يقول: منع القياس هنا إن كان مع وجود العلة فهو تحكم، وإن كان مع عدم العلة فنحن نوافقكم، لا قياس إلا مع وجود العلة. أما أن تمنع القياس مع وجود العلة وانتفاء المانع فهذا تحكم لا دليل عليه. نعم.
قال: ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا.
نعم، يعني القياس في الحدود والكفارات مفيد للظن وهو معتبر شرعا في مثل هذا. نعم.
قالوا: الكفارة والحد شرعا للزجر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم.
قالوا: إن الكفارة والحد شرعا لها فائدتان: الزجر عن الجرم وتكفير الإثم، فهي زواجر جوابر، والوقوف على الحد الذي يحصل به هذا لا يكون إلا بنص. نعم، وسيجاب عن هذا. نعم.
قال: والحد يدرأ بالشبهات، والقياس شبهة لظنيته.
يقولون: تقرر أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقياس فيه شبهة، احتمال الخطر، فينبغي أن يدرأ القياس عن الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات. نعم.
وأجيب عن الأول.
نعم.
بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع.
نعم، أجيب عن الأول من قولهم إن الكفارة والحد شرعت للزجر وتكفير المأثم وهذا القدر لا نعلمه، بأن إنما نقيس بالعلة التي توصل إلى الظن، فإذا ظننا أن أثر هذا مثل هذا لوجود العلة قسنا، وإلا منعنا القياس. نعم.
وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات.
أنتم تقولون إن القياس ظني فيدرأ عن الحد، فنقول لكم ماذا تقولون في خبر الواحد وماذا تقولون بالعمومات؟ فإنكم تقولون إنها تفيد الظن، فإما أن تقولوا إنها لا يثبت بها الحد وهذا لا تقولون به، وإما أن تقولوا إن القياس يثبت به الحد لأنه مثلها في إفادة الظن. نعم.
قال والنفي ضربان.
نعم.
أصلي.
النفي ضربان، الأول أصلي وهو الذي لم يسبقه اشتغال الذمة، لم يسبقه اشتغال الذمة. نعم.
قال فيجري فيه قياس الدلالة.
نعم.
وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفاء عن مثله فيؤكد به الاستصحاب.
فيؤكد به الاستصحاب، تقدم معنا أن الأصل العدم والأصل براءة الذمة، فيكون هذا القياس دليلا على الاستصحاب أو مؤكدا للاستصحاب.
لا قياس العلة،
يعني لا يجري قياس العلة في النفي الأصلي،
إذ لا علة قبل ورود السمع.
نعم.
وطارئ كبراءة الذمة من الدين.
طارئ وهو الذي سبقه اشتغال الذمة، كمن ثبت أنه استدان، اشتغلت ذمته أو لم تشتغل؟ شغلت. طيب أدى الدين، برئت ذمته ولا لم تبرأ؟ ها؟
برئت.
أدى الدين، برئت ذمته ولا لا؟ برئت. إذن هذا نفي سبقه اشتغال ذمة ولا ما سبقه؟ هذا نفي طارئ، هذا نفي طارئ. فكأن تقاس براءة الذمة من العبادة على براءة الذمة من الدين، كأن تقاس براءة الذمة من العبادة على براءة الذمة من الدين، فيقال براءة الذمة من الدين تقتضي عدم المطالبة، فكذلك براءة الذمة من العبادة تقتضي عدم المطالبة. يقال براءة الذمة من الدين لأجل أدائه، فتبرأ الذمة من العبادة بأدائها، فمن أدى العبادة برئت ذمته، كما أن من أدى الدين برئت ذمته. نعم.
قال فيجري فيه القياسان،
قياس الدلالة وقياس العلة. نعم.
لأنه حكم شرعي كالإثبات.
نعم.
والله أعلم. قال رحمه الله الأسئلة الواردة على القياس.
هذا مبحث جدلي يستعمل في المناظرة، ولذلك بعض الأصوليين لا يذكرونه لأنه ليس من أصول الفقه وإنما من باب الجدل يستعمل في المناظرات، وبعض الأصوليين يذكرونه لأنه يرد على الأدلة الشرعية ومنها القياس، ونحن سنمر عليه بحيث أشرحه شرحا يسيرا تفهمونه إن شاء الله. نعم.
قيل 12،
قيل إنها 12 سؤالا.
الاستفسار،
الاستفسار أي طلب التفسير والبيان،
ويتوجه على الإجمال،
وهذا طلب التفسير والبيان يرد على الاستدلال بالنصوص والقياس، يرد على الاستدلال بالنصوص والقياس، ويتوجه إذا كان اللفظ محتملا فللخصم أن يقول له فسر لي ما تعني بكذا، فسر لي ما تعني بكذا، كأن يقول الخصم الله منزه عن الحوادث، فأقول له ماذا تقصد بأن الله منزه عن الحوادث؟ فهذا معنى الاستفسار. نعم.
وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره.
أي يحتاج المعترض أن يثبت أنه يحتاج إلى تفسير، فليس كل شيء يطلب تفسيره، لابد أن يثبت أن هذا اللفظ يحتاج إلى تفسير. فإذا أثبت أن هذا اللفظ يحتاج إلى تفسير يتوجه سؤاله إلى الخصم ويلزم الخصم أن يجيب عنه. نعم.
وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما،
أي الجواب عن هذا السؤال بمنع أن اللفظ يحتاج إلى تفسير. يقول ما يحتاج اللفظ إلى تفسير، واضح يا أخي، ويثبت هذا. أو ببيان أنه راجح في أحد المعاني ويبين المعنى الذي هو راجح فيه. ما
قال الثاني فساد الاعتبار.
نعم.
وهو مخالفة القياس نصا،
أي يقول المخالف للمستدل بالقياس قياسك فاسد لأنه مخالف للنص أو لأنه مخالف للإجماع، ولا بد أن يثبت المخالفة، لا بد أن يثبت المخالفة. نعم.
قال لحديث معاذ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا ما عدم النص.
لا شك أن القياس إذا خالف النص فاسد، لكن مدعي المخالفة لا بد أن يثبت المخالفة. نعم.
قال وجوابه بمنع النص،
جوابه بمنع النص فيقول لا يوجد نص يخالف قياسي، فإن ذكر المعترض نصا فلا بد من أن يدفعه. نعم.
قال أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له،
أي أن الجواب قد يكون بالتسليم بالتضاد بين قياسه والنص، لكن يبين أن في النص علة تمنع اعتباره. كان يقول له نعم أسلم أن قياسي يخالف هذا الحديث لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث خاص لا يشمل مسألتنا ونحو هذا. نعم.
قال الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها،
أي فساد وضع العلة في القياس لأنها تقتضي عكس الحكم المذكور فيه. فساد وضع العلة في القياس لأنها تقتضي عكس الحكم المذكور فيه. نعم.
نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة،
كأن يقول المستدل لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فيصح أن تقول وهبتك كتابي بمئة، يعني ايه؟ بعتك كتابي ببئة، فلا ينعقد به النكاح، فلا ينعقد به النكاح. فيقول خصمه هذا عليك وليس لك، انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لأنه يكون مثله، يكون مثل. أنت تقول ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، أنت تخرج النكاح عن أمثاله، وكلامك يقتضي أنه ما دام أنه ينعقد به غير النكاح أن ينعقد به النكاح لأن الشيء يلحق بأمثاله. نعم.
فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره.
نعم.
وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور،
منع أن العلة تقتضي عكس الحكم، منع أن العلة تقتضي عكس الحكم،
أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح،
أي بالتسليم بهذا الاقتضاء، لكن يبين المستدل أن اقتضاءها للحكم أقوى. يقول نعم أنا أسلم لك ما فهمته أنها تقتضي عكس الحكم، لكن اقتضاءها للحكم أقوى لدليل كذا وكذا وكذا، فهي محتملة لما تقول، لكن قولي فيها أقوى بدليل كذا وكذا وكذا. نعم.
قال: فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة.
نعم.
قال الرابع: المنع.
والرابع المنع، وهو أنواع. نعم.
وهو منع حكم الأصل.
الأول منع حكم الأصل بأن يمنع المخالف حكم الأصل أصلا، يمنع المخالف حكم الأصل. نعم.
قال: ولا ينعقد ولا ينقطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه.
إذا قال المخالف أمنع حكم الأصل، للمستدل أن يقول: بل هو ثابت ودليل ذلك كذا. نعم.
ومنع وجود المدعى علة في الأصل.
هذا الثاني، منع وجود المدعى أنه علة في الأصل، كأن يقول: لا أسلم مثلا أن الإسكار علة التحريم، لا أسلم أن الإسكار علة التحريم. نعم.
فيثبته حسا
أو يعني فيثبته المستدل بطريق من طرق الإثبات، فيثبته المستدل بطريق من طرق الإثبات. نعم.
حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له.
نعم.
قال: ومنع عليته.
الثالث منع كون المدعى علة علة، منع كون المدعى علة علة، فيقول مثلا: لا أسلم أن الكيل والادخار علة جريان الربا، لا أسلم أن الكيل والادخار علة جريان الربا. نعم.
قال: ومنع وجودها في الفرع.
هذا الرابع، وهو أن يمنع المخالف وجود العلة في الفرع، فيقول: سلمت لك حكم الأصل وعلة الأصل، لكن لا أسلم لك أن هذه العلة موجودة في الفرع. نعم.
فيثبتهما بطرقهما كما سبق،
فيثبت كون العلة علة أو يثبت وجود العلة في الفرع. نعم. يعني المستدل. نعم.
قال الخامس: التقسيم.
نعم.
ومحله قبل المطالبة.
نعم.
لأنه منع وهي تسليم،
يعني أن ترتيبه المنطقي قبل سؤال المطالبة، لأن التقسيم منع والمطالبة تسليم، ولا يصلح المنع بعد التسليم. إذا سلمت ليس لك أن تمنع، لكن إذا منعت لك أن تسلم. نعم.
وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس.
نعم.
وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها،
يعني أن يحصر المعترض على المستدل بالقياس الطرق التي تدل على أن ما ادعاه علة، ما ادعاه المستدل علة، ثم يبطلها جميعا. يقول: بما أثبتت أن هذه علة بكذا وكذا وكذا، كل هذه باطلة، فهذا باطل لكذا وهذا باطل لكذا وهذا باطل لكذا، وإذا بطل الطريق بطل ما وصل إليه. نعم.
وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة.
شرط هذا السؤال صحة الانقسام إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة. إذا كان يعني الذي ذكره مقبول ولكنه يبطله، هذه مكابرة. نعم.
وحصر لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.
لابد أن يحصر جميع الأقسام أو يوافق خصمه على أن هذه هي الطرق، لأنه لو لم يحصر أو يوافق الخصم يمكن أن يكون هناك طريق آخر هو الصحيح. نعم.
ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل.
مطابقته لما ذكره المستدل، لأنه لو جاء بشيء لا يطابق قول المستدل فهذا شيء من عند نفسه، فهو يناظر نفسه بنفسه. نعم.
وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غير فهو ممتنع ممنوع والله أعلم.
نعم. أن يقول المعترض للمستدل إن وصلت إلى العلة بكذا فهذا باطل، وإن وصلت إلى العلة بكذا فهذا باطل، وإن وصلت إلى العلة بكذا فهذا محتمل لكنه باطل، ونحو ذلك. نعم.
قال السادس: المطالبة، وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل.
السؤال السادس: المطالبة، وهي أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على العلية، أن يطالبه بالدليل على العلية. الذي قبله اعتراض على الدليل، أما هنا فهو مطالبة بالدليل. نعم.
قال: ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع،
ثالث المنوع المتقدمة. نعم.
صلى الله عليك. وهو ثالث المنوع المتقدمة.
نعم.
قال السابع: النقض.
النقض، وقد مر معنا أنه تخلف الحكم مع وجود العلة. نعم.
وهو إبداء العلة بدون الحكم.
نعم.
وفي بطلان العلة به خلاف.
نعم.
ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح.
يعني ابتداء يجب على المستدل أن يتحرز من النقض. نعم.
ودفعه إما بمنع وجود العلة،
أي في المثال الذي ادعي تخلفها فيه، فيقول العلة غير موجودة أصلا هنا فلم يتخلف الحكم عنها، أنت تقول إن الحكم تخلف عن العلة هنا، أنا أقول لك إن العلة ليست موجودة أصلا حتى يتخلف الحكم، فتخلف الحكم لعدم وجود العلة، لعدم وجود العلة. نعم.
أو الحكم في صورته،
أي منع تخلف الحكم في المثال، فيقول له العلة موجودة والحكم موجود، وقولك إن الحكم متخلف هنا مدفوع ممنوع. نعم.
ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها.
نعم.
إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وغصب.
نعم.
أو ببيان مانع،
أو ببيان مانع يقول: نعم تخلف الحكم هنا مع وجود العلة لوجود مانع، ويبين هذا المانع.
أو انتفاء شرط،
أو يقول تخلف الحكم هنا عن العلة لانتفاء شرط. نعم.
قال: تخلف لأجله الحكم في صورة النقض.
نعم.
ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه.
نعم.
فيلزمه العذر عنه.
نعم. إذا نقض المعترض أصل خصمه فيلزم الخصم أن يدفع النقض، إذا قال أصلك هذا فاسد لكذا فيلزم المستدل أن يدفع هذا. نعم.
لا أصل نفسه.
نعم.
نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني.
نعم. يقول مثلا: هذا الوصف على أصلي أنا لا يطرد، وأنت تلزمني بأصلي لا بأصلك، تلزمني بأصلي لا بأصلك. نعم.
إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع.
نعم.
قال: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على
المذهب. فيقول له: هذا النقض وارد على أصلي وعلى أصلك، وارد على أصلي وعلى أصلك. نعم.
وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال
من الكلام عن العلة إلى الكلام عن دليل العلة، وهذا ممنوع في المناظرة، ممنوع في المناظرة حتى لا تتسلسل الأمور. المناظرة شرطها الضبط، شرطها الضبط، وإلا يمكن أن نتناظر من الفجر إلى العشاء، من موضوع إلى موضوع إلى موضوع إلى موضوع وننسى الأول. لا بد من ضبط المناظرة. نعم.
ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله، والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم.
الكسر هو أن تبدي الحكمة المدعاة بدون الحكم، بدون الحكم، ليس الحكم بدون الحكمة، الحكمة بدون، فتقول تحصل الحكمة بغير ما ذكرت، غير لازم.
قال غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع.
نعم، الحكمة لا تنضبط بالرأي، والآراء فيها مختلفة، مثل مسألة المشقة ونحو ذلك، فتضبط بالشرع. نعم.
قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه.
نعم.
نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار.
نعم.
خلاف الظاهر لا، لأن الطردية لا يؤثر مفردا، فكذا
الطردية كما تقدم معنا هو الوصف غير المؤثر، هو الوصف غير المؤثر.
قال فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة.
نعم، لا يؤثر مفردا ولا مع غيره، لأن التأثير منتف عنه أصلا. نعم.
قال ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين.
نعم.
إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما.
نعم.
وإن تأخر لفظا.
نعم.
والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض، والأول أصح.
نعم.
قال الثامن القلب.
الثامن القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، فيقلب الحكم على المستدل. نعم.
قال وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها.
نعم.
ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.
انتبه، يقول الاعتكاف في المسجد لبث محض في المكان فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، يعني فلا يكون بمجرده قربة فلا بد من الصيام معه كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض نعم،
فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة،
فيعكس عليه فيقول كونه كالوقوف بعرفة يدل على أنه لا يشترط فيه الصوم، لأن الوقوف في عرفة لبث محض ولا يصام في عرفة. نعم.
وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف،
فيقول يقول الرأس في الوضوء ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح، ما الدليل؟ كالخف، القياس على الخف. نعم.
فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف.
نعم. فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع، لأن الحنفية يقدرونه بالربع، مسح ربع الرأس كالخف، فإن الخف لا يقدر بالربع. نعم.
وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح.
نعم، فيعكس عليه مذهبه. نعم.
قال: فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.
نعم.
قال: والقلب معارضة خاصة،
فجوابه جواب المعارضة التي ستأتي. نعم.
قال: فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف، لأنه التزم
إلا بمنع وجود الوصف، فإنه يجاب به في المعارضة ولا يجاب به هنا. نعم.
لأنه التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟
نعم.
قال التاسع: المعارضة.
التاسع، الأصل التاسع المعارضة، وهي أنواع. نعم.
قال: وهي إما في الأصل،
أي المعارضة في الأصل بمعارضة العلة التي ذكرها المستدل لحكم الأصل بعلة أخرى، فيعارض المعترض المستدل في قوله إن العلة في الأصل كذا بقوله إن العلة في الأصل كذا بعلة أخرى. نعم.
قال: ببيان وجود مقتضي للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات.
نعم.
إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين. ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح.
نعم.
فإن أهمله ورد معارضة.
نعم.
ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة،
يعني يكفي المعترض أن يقول إن ما ذكرته محتمل فيعارض ما ذكرته، إن ما ذكرته محتمل فيعارض ما ذكرته. نعم.
قال: ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم.
لا بد أن يبطل العلة التي ذكرها المعارض أو الاحتمال الذي ذكره المعارض. نعم.
إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة،
كأن يقول إن العلة التي ذكرتها ثبتت بالنص، والعلة التي ذكرتها تثبت بالاستنباط، فعلتي مقدمة على علتك، أو نحو ذلك. نعم.
أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه،
كأن يقول إن الذي ذكرته علة ليس موجودا في الأصل. نعم.
قال: كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق.
نعم.
أو بأن مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره.
نعم.
فيدل على استقلال علة المستدل.
نعم.
فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر، لزم المستدل حذفه.
نعم.
ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر.
نعم.
لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة
بمعنى لا بد أن يبطله، لا بد أن يبطله. نعم.
قال: إذ العكس غير لازم في الشرعيات.
نعم.
وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا، كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم.
نعم.
قال: وإما في الفرع،
أي معارضة الحكم في الفرع بحكم آخر للفرع، فقل لو أنت تقول حكم الفرع كذا وأنا أعارضك بل حكم الفرع كذا لكذا، بل حكم الفرع كذا لكذا. نعم.
قال: بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع،
فيقول أنت تثبت الحكم في الفرع بالقياس وأنا أثبت الحكم في الفرع بالنص، فيبطل قياسك ويقدم قولي. نعم.
فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق.
نعم.
وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية.
نعم. بذكر مانع في الفرع يمنع تأثير العلة فيه. نعم.
فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة، وإن منع السببية فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل.
نعم.
لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة.
نعم.
فاحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار.
نعم.
قال: وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها.
نعم، إذا لم تبقى الحكمة بالكلية فإنه لا يحتاج إلى غير ذلك. نعم.
وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من
يعني
الأسئلة.
ينقلب المستدل معارضا والمعارض مستدلا. نعم.
قال العاشر: عدم التأثير.
يعني السؤال العاشر عدم التأثير، أي المعارضة بعدم إفادة الوصف أثره، فيقول له: أسلم لك أن هذا الوصف علة لكنه غير مؤثر، لكنه غير مؤثر. كأن يقول المستدل: الفجر صلاة لا يقدم أذانها على وقتها قياسا على المغرب بجامع كونها لا تقصر. بعبارة أخرى يقول: الفجر صلاة لا تقصر، الفجر صلاة ما تقصر أبدا، الفجر صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها قياسا على المغرب التي لا يقدم أذانها على وقتها بالإجماع، والعلة الجامعة عدم القصر في كل، فالمغرب ما تقصر والفجر ما تقصر. فيقال له: والظهر عبادة لا يقدم أذانها عن وقتها بالإجماع وهي تقصر، فدل على أن عدم القصر لا أثر له، دل على أن بدليل أن الظهر تقصر ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها عنها. نعم.
قال: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل.
نعم.
إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت.
نعم. يعني كما شرحت لكم. نعم.
أو لثبوت الحكم بدونه.
نعم.
نحو مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء.
أن يقول من يمنع بيع الغائب الموصوف، ليس السلم يا إخوة، بيع الغائب الموصوف، يعني كأن أبيعك بيتا في بريطانيا مثلا نحو في الكويت وأقول لك البيع مساحته كذا وكذا وكذا فأصفه وصفا يرفع الجهالة والغرر، بعض الفقهاء يقولون ما يصح، فيقول الذي لا يصح: مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. نعم.
فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي.
نعم. يقال إن عدم الرؤية لا تأثير لها في الأصل، أنت تقول كالطير في الهواء، طيب أن تقول أنا أبيعك هذه الحمامة، ما في حمامة تضر، أنا أبيعك هذه الحمامة ونحن نراها تطير في الهواء، رأيناها ولا ما رأيناها؟ رأيناها، لكن ما تجوز بالإجماع، ما يجوز بيعها بالإجماع. إذن الرؤية وعدم الرؤية غير مؤثر في الأصل الذي تقيس عليه، فكيف يؤثر في الفرع؟ نعم.
قال: نعم، إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع عن المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقد جاز ولم يكن من هذا الباب.
نعم، يعني قضية دفع التخلف هذه مسألة أخرى. نعم.
قال: وإن أشار بذكر الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتية عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام.
نعم.
قال: الحادي عشر، تركيب القياس من المذهبين،
بأن يكون القياس مركبا من مذهب الخصم، مذهب المستدل ومذهب المعترض.
نعم.
قال: وهو القياس المركب المذكور قبل.
نعم.
نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنتي 15.
نعم.
إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، ففي صحة التمسك به خلاف.
أن يقول في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابن 15، فيقول له الخصم: أنا أتفق معك على منع تزويج الصغيرة نفسها لكونها صغيرة لا لكونها أنثى، لا لكونها أنثى. نعم.
قال: ففي صحة التمسك به خلاف.
نعم.
الإثبات
أنه يصح التمسك به. نعم.
إذ حاصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل ما أخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه.
نعم.
والنفي،
والنفي أن يقال إنه لا يصح التمسك به. نعم.
لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى.
لأنه نقل المسألة إلى مسألة أخرى.
نعم.
قال رحمه الله: والأولى أولى.
نعم.
قال: الثاني عشر القول بالموجب.
القول بالموجب أي التسليم بدليل الخصم مع منع دلالته، التسليم بدليل الخصم، فيقول: أسلم أن هذا دليل لكنه لا يدل على ما تريد، لا يدل على ما تريد. أو التسليم بالدليل ودلالته مع منع أنه يكفي في رفع الخلاف، فيقول: أنا أسلم لك هذا الدليل وأسلم أنه يدل على ما تقول، لكن دليلي أقوى من دليلك فلا يرتفع الخلاف ولا يلزمني أن أقول بقولك. نعم.
قال: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف،
على ما شرحت. نعم.
وهو آخر الأسئلة،
آخر الأسئلة هذا السؤال،
وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. نعم. إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما.
إذا سلم بالدليل والعلة والحكم فليس له أن يعارض بعد هذا، فهذا القول بالموجب آخر فرصة كما يقولون، فإذا فسدت عليه فإنه خلاص لا بد أن يسلم.
نعم.
قال: ومورده إما النفي.
نعم.
نحو قوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل.
نعم.
فيقول الحنفي: سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا، فأنا أنازع فيه.
يعني فيقول: نعم، دليلك يدل على أن هذا المانع يمنع، لكن لا يكفي هذا بل لا بد من وجود المقتضي، وأنا أنازعك في هذا. نعم.
وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره.
نعم.
إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اجتهار ونحوه.
نعم.
قال: وإما الإثبات.
نعم.
نحو الخيل،
يعني الأول في النفي وهذا في الإثبات.
نعم.
نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل.
يقول: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه قياسا على الإبل بجامع أنها يسابق عليها، في سباقات خيل وفي سباقات هجن، سباقات إبل، فيقول: أنا أقيس الخيل على الإبل في وجوب الزكاة، والعلة الجامعة أن هذا حيوان يسابق عليه وهذا حيوان يسابق عليه.
نعم.
فيقول: نعم، زكاة القيمة.
فيقول: نعم، أسلم لك ولكن زكاة القيمة لا زكاة العين، باعتبار أنه لما صار يسابق عليه صارت له قيمة، معروف هذا يا إخوة، أن الجمل الذي يسابق عليه له قيمة أعلى بكثير من بقية الجمال، فيقول نعم أنا أسلم لك وجوب الزكاة لكن في القيمة. ونزاعنا إنما هو في الزكاة في العين، هل عين الخيل تجب فيها زكاة؟ نعم. فدليلك يثبت غير ما نتنازع فيه. نعم.
وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع. قال: وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف.
هل يلزم المعترض بالموجب أن يقيم الدليل؟ فيه خلاف بين الأصوليين.
قال: الإثبات،
الإثبات أن يجب عليه أن يقيم الدليل
لئلا يأتي به نكدا وعنادا،
لئلا يأتي به لمجرد العناد، فلا بد من أن يثبت ما يقول. نعم.
والنفي
أي لا يلزمه،
إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره.
نعم.
قال: والأول أولى.
نعم.
قال: وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم. نحو: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق.
يقول: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. المرق لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. نعم.
فيقول المعترض: أقول به،
أقول به، لكن نعم،
إذ الخل النجس لا يزيل.
أقول به لأن الخل نجس لا لأنه مائع. أنا أقول به لأن الخل نجس لا لأنه مانع، والنجس لا يزيل النجاسة. نعم.
قال: لأن محل النزاع الخل الطاهر.
النزاع بيني وبينك في الخل الطاهر وليس في الخيل، في الخل النجس. نعم.
إذ النجس متفق على عدم إزالته.
نعم، لا شك أن الخل النجس لا يزيل النجاسة، بل الماء النجس لا يزيل النجاسة، وإنما الخلاف في الخل الطاهر. نعم.
قال: فهو كالنقض العام كالعرايا على علة الربا.
نعم.
قال: ويرد على القياس منع كونه حجة.
مما يرد على القياس غير الأسئلة أن يمنع كون القياس حجة، فيقول المعترض للخصم: أنا لا أسلم أن القياس حجة أصلا. نعم.
أو في الحدود والكفارات والمضان.
فيقول المعترض: هذا القياس في الكفارات وأنا أمنع القياس في الكفارات. نعم.
كالحنفية كما سبق وجوابه.
نعم.
والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع.
نعم، يعني كل الأسئلة إما منع وإما معارضة، إما منع وإما مقابلة، وإلا إذا لم يتضمن السؤال منعا ولا معارضة فإنه باطل. نعم.
قال: وذكر بعضهم أنها 25،
أي أن الأصوليين الذاكرين للأسئلة الواردة على القياس مختلفون في عدها، فأقل ما قيل في المشهور 10، وبعض الأصوليين قال 8، لكن في المشهور أقل ما قيل 10 وأعلى ما قيل 25، أعلى ما قيل 25. نعم.
قال: وترتيبها أولى اتفاقا.
ترتيب الأسئلة كما ذكر المصنف أولى باتفاق العلماء، لكن هل يجب؟ نعم.
وفي وجوبه خلاف.
والصحيح أنه يجب، يجب أن ترتب كما ذكر المصنف، لأن تقديم بعضها يؤدي إلى قطع بعضها، لكن لو بدأها مرتبة فإنه يستطيع إذا بطل السؤال الأول أن ينتقل للثاني، وإذا بطل الثاني أن ينتقل للثالث حتى يصل إلى الثاني 10.
وفي كيفية أقوال كثيرة،
في كيفية أقوال كثيرة عند الأصوليين كيف ترتب، والراجح والأدق ما فعله المصنف، والراجح والأدق ما فعله المصنف. نعم.
قال: والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: الاجتهاد
شروع في الكلام عمن يستفيد الأحكام. إذا الذي يستفيد الأحكام إما أن يستفيدها من الأدلة وهو المجتهد، وإما أن يستفيدها من المجتهد وهو المقلد. نعم.
قال: لغة بذل الجهد في فعل شاق.
الاجتهاد بذل الجهد في فعل شاق، كأن تقول: اجتهدت في حضور درس الأصول، لأنه شاق أولا بعد الفجر، والنفس تميل إلى النوم، ولذلك ممكن بعضكم يصحى يقول: يا رب ما يجي الباص. وثانيا لأن الدرس فيه صعوبة، فيصح أن تقول: اجتهدت في حضور درس الأصول. أما إذا لم يكن الشيء شاقا فلا يصح أن تقول اجتهدت، مثلا ما تقول: اجتهدت في حمل هذا الماء، لو كان هذا اجتهادك فالله يعوض عليك. في لغة العرب لا يطلق الاجتهاد إلا على شيء شاق. نعم.
فيقال: اجتهد في حمل الرحى لا في حمل
الرحى. تعرفونه؟ نعم، الذي يطحى الحصى الكبير الذي تطحن به الحبوب. نعم.
قال: واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي.
يعني الاجتهاد اصطلاحا أحسن ما قيل فيه أنه بذل الفقيه الوسع في درك حكم شرعي. بذل الفقيه، ما قلنا بذل المجتهد، لأن لو قلنا المجتهد لكان دورا، لا نعرف الاجتهاد حتى نعرف المجتهد، ولا نعرف المجتهد حتى نعرف الاجتهاد، فقلنا بذل الفقيه تخلصا من الدور. ولو لم نذكره لاعترض علينا بأنه يدخل فيه غير المجتهد، فلابد من ذكره. بذل الفقيه الوسع أي طاقته في درك، لأن الدرك قد يكون علما وقد يكون ظنا، والاجتهاد قد يوصل إلى العلم وقد يوصل إلى الظن. في درك حكم شرعي يخرج الاجتهاد في الطب والهندسة ونحو ذلك، وهذا أحسن من قول المصنف بذل الجهد إذ أغفل الباذل من هو، فيدخل فيه كل أحد، يدخل فيه الطبيب والمهندس والصيدلي. وأيضا قال الجهد، والجهد مشتق من الاجتهاد، أو الاجتهاد مشتق من الجهد، فيكون فيه دور. نعم.
قال: والتام من انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب.
التام من الاجتهاد أن يبذل الفقيه غاية وسعه، فلا يبقى شيء يستطيع أن يفعله. نعم.
قال: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام.
يشترط في المجتهد أن يكون عالما بأدلة الأحكام. نعم.
وهي الأصول المتقدمة.
نعم.
وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية.
كيف يستفيد الأحكام من الأدلة؟ لابد أن يعرفها. نعم.
قال: فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر 500 آية.
يجب أن يعرف من القرآن آيات الأحكام، وقد عدها الفقهاء فبلغت 500 آية. والظاهر والله أعلم أن القرآن كله مدرك للأحكام، فكل آية يمكن أن يستنبط منها كثير من الأحكام. نعم. لكن ما يلزم الحفظ، لكن يكون قادرا على الرجوع عند الحاجة، قادرا على الرجوع عند الحاجة. نعم. وبعض العلماء قالوا حفظ القرآن يسير فلا بد من حفظه بخلاف السنة، يعني يقولون القرآن لا بد للمجتهد من أن يحفظه، أما السنة فيكفي أن يكون قادرا للرجوع، قادرا على الرجوع إليها. نعم.
قال بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها،
وقد سمعتم ما في هذا. نعم.
قال وكذلك من السنة
أن يعرف من السنة مدارك الأحكام، ولا شك أن هذا كثير جدا، فلا يلزم حفظها بالاتفاق، لكن أن يكون قادرا على الرجوع عند الحاجة. نعم.
ومعرفة صحة الحديث،
لا بد من أن يعرف ثبوت الحديث حتى لا يحتج بحديث غير ثابت. نعم.
قال اجتهادا،
أي اجتهادا منه بأن ينظر هو في السند. نعم.
كعلمي بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا،
أو تقليدا لأهل الصنعة كما نفعل اليوم، فنقول والحديث صححه الألباني، والحديث حسنه الألباني، والحديث ضعفه الألباني. هذا الإمام العظيم ما أعظم تأثيره في الأمة، علم الناس السلفية، والله إن بعض الناس إنما عرفوا السلفية من طريقه رحمه الله، وخدم السنة خدمة عظيمة جليلة، أراح طلاب العلم، فحقه علينا أن نحبه وأن نثني عليه بما هو فيه، وأن ندب عن عرضه، وأن ندعو له، وأن ننشر علمه. ولا يعني هذا أنه معصوم، بل يخطئ وهو معذور، مأجور فيما أخطأ فيه. نعم.
قال أو تقليدا كنقلي من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته.
نعم.
قال والناسخ والمنسوخ
منهما، لا بد أن يعرف المجتهد الناسخ والمنسوخ حتى لا يبني حكمه على منسوخ. نعم.
قال ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ،
يعني يكفيه في المسألة التي ينظر فيها أن يعرف أن الدليل الذي يستند إليه غير منسوخ. نعم.
قال ومن الإجماع ما تقدم فيه،
يجب عليه أن يعرف الإجماع حتى لا يخالفه. نعم.
ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا،
لا يشترط أن يعرف الإجماع كله، وإنما أن يعرف أن هذه المسألة هل هي مجمع عليها فلا يجوز إحداث قول أو لا. نعم.
قال ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة،
الكتاب والسنة إنما تفهمان بفهم لغة العرب، الفهم الدقيق يحتاج إلى فهم لغة العرب، ولذلك الذي يقرأ الترجمة لا يفهم القرآن فهما دقيقا، وإنما يفهمه فهما مجملا. ولذلك أذكر لطيفة وقد أطلنا عليكم حتى نخفف قليلا، الملك فيصل رحمه الله ذهب إلى فرنسا يتعالج عند طبيب، فقال له الطبيب أنت مسلم؟ قال نعم. قال أنتم تقولون إن القرآن معجز؟ قال نعم، ربنا قال هذا. قال أنا قرأت القرآن ما رأيته معجزا، رأيته كالكلام. قال له كيف قرأت القرآن وأنت ما تتكلم العربية، تتكلم معي بمترجم؟ قال أنا قرأت الترجمة. قال له إذن ما قرأت القرآن، أنت قرأت فهم المترجم للقرآن، وإذا أردت أن تتحداني في القرآن فاقرأ القرآن. فغاب الملك فيصل رحمه الله سنة أو سنتين، ثم راجع هذا الطبيب فوجده يتكلم العربية، فابتسم الملك فيصل رحمه الله، لأنه ذكي الملك فيصل رحمه الله، أدرك أنه ما دام قرأ القرآن العربية سيسلم إن شاء الله، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. فقال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم قرأته. قال: وما وجدت فيه؟ قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أدرك إعجازه بمعرفته بلسانه بالعربية. ولذلك يقول العلماء: معرفة معاني القرآن المجملة تحصل بالترجمة، أما معرفة معاني القرآن الدقيقة فلا تحصل إلا بالعربية وبفهم العربية. نعم.
قال: ومن النحو واللغة ما يكفي في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه.
نعم.
قال: لا تفاريع الفقه.
لا يشترط في المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه الخلافية، وإنما يشترط أن يعرف الإجماع. نعم.
لأنها من فروع الاجتهاد فلا تشترط له، وإلا لزم الدور.
نعم. لا يكون مجتهدا حتى يعرف الفقه، ولا يكون فقيها حتى يعرف حتى يكون مجتهدا. نعم.
قال: وتقرير الأدلة ومقوماتها.
لا بد أن يعرف كيف يقرر الدليل. نعم.
ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة.
هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يتجزأ الاجتهاد؟ نعم.
قال: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها.
من حصل شروط الاجتهاد في مسألة فصار محيطا بها فهو مجتهد فيها، وإن لم يكن مجتهدا في غيرها على الراجح والصحيح من أقوال العلماء. نعم.
ومنعه قوم.
منعه قوم، هؤلاء أكثر العلماء قالوا لا يتجزأ الاجتهاد. نعم.
قال: لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله.
قالوا: المسائل يرتبط بعضها ببعض، فقد تكون المسألة متعلقة بمسألة أخرى، فنقول إن قولنا إنه إن أحاط بالمسألة يشمل هذا، أما إذا لم يحط بالمسألة من جميع جوانبها فليس له أن يجتهد. نعم.
وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد.
نعم.
لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري.
بمعنى لنا أن لو لم نقل بتجزؤ الاجتهاد لما وجد اجتهاد، لأنه ما من عالم إلا وهو يدرك شيئا ويغيب عنه شيء، وقد ثبت عن الصحابة والأئمة أنهم قالوا في مسائل كثيرة لا أدري، حتى أن رجلا جاء إلى الإمام مالك في المدينة فسأله عن 36 مسألة كلها يقول فيها مالك لا أدري، فقال: أقرب إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال: إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا فقال لا أدري. هؤلاء يرجون ما عند الله، لا يهمهم ما عند الناس، فالواحد منهم يقول ولو بلا علم حتى لا يقال إنه ما يعرف. أحد الفقهاء في مصر أفتى سائلا، وبعد أن ذهب السائل اكتشف أنه أخطأ، فاستأجر مناديا ينادي في القاهرة 3 أيام: ألا من أفتاه فلان بكذا فقد أخطأ. هو يعلن عن نفسه بماله، منادي يدور في أحياء القاهرة: ألا من أفتاه فلان بكذا فقد أخطأ في فتوى. يا إخوة، أكثر الخلل في طلاب العلم اليوم أنهم لا يقرؤون سير المتقدمين، فبعض طلاب العلم ينافس على الفتوى، ينافس وهو ليس أهلا، ينافس الأهل ويدخل رأسه في كل مسألة، وهذا جهل عظيم. الذي يعلم يحمد الله أنه سلم من السؤال. ولذلك كان السلف يتدافعون السؤال حتى يرجع إلى الأول. أما اليوم إذا سئل الشيخ ربما أجاب الطالب قبل الشيخ، وربما إذا كان بجواره أحد همزه بيده، يعني يسكت أنا أجيبك بعدين. وهذا جهل يا إخوة. والله قول العلماء إن الأدب قبل العلم صحيح جدا، لا بد من أن يتعلم طالب العلم الأدب حتى لا يزل لا في معاملة العلماء ولا في طرح العلم. نعم، بعض الناس الآن إذا قرأ كتابا أو كتابين حتى على غير شيخ انتفخ، وتجده ينشئ له موقعا، وكل يوم الرد على ابن باز في قوله كذا، الرد على ابن عثيمين في قوله كذا، وقد تحصل لنا من المسألة كذا، وقد بحثنا المسألة، وقد أخطأ الألباني في هذا القول خطأ شنيع. سبحان الله، حاجتنا إلى الأدب أعظم من حاجتنا إلى العلم. نحن نحتاج العلم أعظم من حاجتنا إلى الأكل والشرب، لكن حاجة طالب العلم إلى الأدب أعظم من حاجته للعلم. وذلك ينبغي على الشيوخ أن يعلموا الأدب مع العلم، وعلى الطلاب أن يحرصوا على تعلم الأدب أشد من حرصهم على تعلم العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48.
نعم،
قالوا لتعارض الأدلة.
قالوا لا أدري لتعارض الأدلة، لا لعدم الاجتهاد في المسألة أو عدم الوصول إلى حكمها. نعم،
قلنا لا أدري أعم من ذلك.
لا شك أن تخصيصكم تحكم، فلا أدري أهم من ذلك، فقد يكون لعدم القدرة على الاجتهاد في المسألة، وقد يكون لعدم الوصول إلى الحكم، وقد يكون لتعارض الأدلة. نعم،
والأصل عدم العلم.
نعم،
ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره.
ليس من شروط المجتهد العدالة، فقد يكون المجتهد مبتدعا، وقد يكون المجتهد فاسقا، لكننا لا نقبل إلا قول عدل. ما فائدة المسألة إذا اجتهد في حق نفسه؟ المبتدع الذي تتحقق فيه شروط الاجتهاد إذا اجتهد في حق نفسه فإنه معتبر، لكن لو أخبرنا فنحن ما نثق بقوله، لأنه قد يقول لشهوته وهواه. أحد الذين يقولون بجواز استماع الموسيقى قال له أحد الشباب في مجلس خاص بينهما وأخبرني بذلك: يا شيخ، لماذا تقول بأنه يجوز استماع الموسيقى؟ قال: يا أخي، أنا أحضر حفلات وفيها موسيقى، وقد أكون عند الأقارب ومشغلين التلفزيون وفيه موسيقى، فأنا قلت بالجواز حتى أرتاح من الموضوع، يعني حتى ما يقال فلان حضر الحفل وفيه موسيقى، فيقول لا هو يرى الجواز، نعوذ بالله. فهذا في الحقيقة يعني يدلك على أن القائل قد يقول القول لغير وجه الله، والفاسق غير مأمون، فقد يقول القول وما اجتهد في الحقيقة. ولذلك يجوز اجتهاد الفاسق، لكن لا نقبل إلا قول العدل. فالفاسق إذا اجتهد وقال لنا أنا اجتهدت، ما نقبل قوله، لكن حكمه في حق نفسه يبنى على اجتهاده. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله. في المسائل الباقية بحمد الله سهلة، سهلة الفهم، ما نحتاج أن نقف معها كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم ومواظبتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صبروا وصابروا، وممن يرزقهم الله عز وجل الأجر بغير حساب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.